الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في متنه ترى باب كيفية الصلاة، أي هذا مدخل لمعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي الصلاة الشرعية. قال لا تكون شرعية، أي هذه الصلاة، ومعنى شرعية أي موافقة للحكم الشرعي، فتكون بذلك مقبولة وصحيحة إلا بالنية، فالنية شرط كما مر معنا، النية شرط، ومر الكلام على النية ومباحثها بما سبق من دروس ماضية. فليس من مباحث النية ولا مما يشرع التلفظ بالنية في الصلاة، بل هو من البدع، وهو نقص في العقل ونقص في الدين، نقص في العقل ونقص في الدين. أما نقصان الدين لأنه بدعة، ولأنه شيء لم يشرعه الله عز وجل ولا فعله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كونه نقص في العقل لأنه شيء من العبث الذي ينافي الاعتدال والاستقامة. قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. يعني كأنه يقول أركان الصلاة كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، فيرى أنها مستحبة. والصواب أن قعود التشهد الأول أو الأوسط واجب، واجب لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الصلوات إلى آخره، حديث ابن مسعود، وقد حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الأول. قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. طيب، الآن عندنا مسائل. المسألة الأولى مبحث النية، وقد سبق الكلام على مبحث النية بما يغني عن الإعادة. والمبحث الثاني عن أركان هذه الصلاة وأنها كلها مفترضة، ولم يذكر وينص على هذه الأركان، وقد أشار في الشرح رحمه الله إلى هذه الأركان، أشار في الشرح إلى بعض هذه الأركان، وأذكرها مع زيادة بعض ما لم يذكره على وجه الاختصار. فأول هذه الأركان التكبير، كما أشار إليه رحمه الله بالشرح لأدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا وربك فكبر، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهكذا كذلك لما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه ابن ماجه أبو داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. وهكذا من أركانها القيام للآية: وقوموا لله قانتين. وهكذا كذلك لحديث عمران بن الحصين بالبخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب الحديث. ومن أركانها قراءة الفاتحة، من أركانها قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام، وأشار إليه بالشرح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن أركانها كذلك الركوع والطمأنينة، الركوع والطمأنينة فيه لحديث أبي هريرة في قصة المسيء بصلاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومن أركانها كذلك الاعتدال والطمأنينة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث المسيء في صلاته. ومن أركانها كذلك السجود والطمأنينة، والطمأنينة فيه لما ثبت كذلك في حديث المسيء في صلاته. ومن أركانها كذلك أن السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة، اليدين أي الكفين والركبتين والقدمين، وهكذا الأنف والجبهة، هذه سبعة أعضاء لما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك، وجامعناه كذلك في صحيح مسلم وخارج الصحيح. ومن أركانها كذلك الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لما ثبت ذلك في حديث المسيء في صلاته. ومن أركانها كذلك التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لحديث ابن مسعود في الصحيح. ومن أركانها كذلك السلام أي التسليم لما سبق من حديث علي رضي الله عنه، وتحليلها التسليم. فهذه هي أركان، هذه أركان الصلاة التي قال عنها وأركانها كلها مفترضة. وأما واجبات الصلاة فهي أولا تكبيرات الانتقال، ومنه قوله بالاعتدال سمع الله لمن حمده، وإذا كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ومن واجباتها كذلك التأمين لما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة فإذا أمن فأمنوا. فالتأمين في الصلاة في الفاتحة واجب، واجب من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. ومن واجبات كذلك الصلاة قراءة شيء من القرآن لما صح في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولما ثبت كذلك وذكره شيخنا في الصحيح المسند ما يدل على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة شيء من القرآن في الصلاة. وهكذا كذلك من واجباتها التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة لما ثبت كما قلنا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الصلوات إلى آخره، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وحسنه. ومن واجباتها كذلك أي واجبات هذه الصلاة أذكار الركوع والسجود لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ومن واجباتها كذلك اتخاذ السترة لما ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها. هذه خلاصة ما يذكر من أحكام الصلاة أركانها وفرائضها. ثم قال رحمه الله إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. قد علمنا أن التشهد الأوسط الصواب أنه واجب، وأما الاستراحة فيريد بذلك جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي مستحبة، والصحيح أنها غير منسوخة وأنها غير مقيدة بسبب، بل ثبتت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء، فدل على استحبابها، دل على استحباب جلسة الاستراحة، وثبتت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما جاء أن ذلك كان لكبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع من أن يكون ذلك، ويكون كذلك هو أمر مشروع مستحب أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. وقوله ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة، ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، قد علمنا أن بعض هذه المذكورات من الأركان ليس من الواجبات، فالفاتحة من الأركان ولو كان مؤتما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى ولو كانت الصلاة جهرية فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين شغل وشغله بعض الناس قراءته في صلاة الفجر قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فدل على جواز القراءة ومشروعيتها، بل والأمر بذلك أي بفاتحة الكتاب ولو كانت الصلاة جهرية. والتشهد الأخير والتسليم، والصحيح أن التسليم ركن والتشهد الأخير ركن وليس بواجب، بل هو ركن كما مر معنا. قال وما عدا ذلك فسنن، ومر معنا قبل قليل أن بعض ما لم يذكره من الأركان بل وكذلك من الواجبات. قال فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة، ويريد بالمواضع الأربعة ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا كبر، يرفع إليه إذا كبر، وإذا هوى إلى الركوع، إذا قام منه، وإذا قام من التشهد الأول. فهذه أربعة مواضع كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع فيها يديه، فهي مستحبة. ولم يذكر الضم من الواجبات، وفيه خلاف، بعض أهل العلم قال من المستحبات وبعضهم قال من الواجبات، والصحيح أنه يلحق بالواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فقوله أمرنا أمر، والأصل في الأمر أنه لماذا؟ أنه للوجوب، أنه للوجوب. وكما أنه يشرع رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة وهو الغالب الأعم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يشرع رفع اليدين في كل خفض ورفع، ولكن أحيانا. وعلى هذا فلا يعارض ما جاء في البخاري في رواية حديث ابن عمر أنه قال وكان لا يرفع يديه أي بين السجدتين، فإنه يحمل على هذه الصفة، فهذه الصفة إذا رفع في المواضع الأربعة فلا يرفع يديه بين السجدتين، وأما إذا رفع في كل خفض ورفع فإنه يرفع يديه حتى بين السجدتين. وقد أشار الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على المحلى إلى أنه قد ثبت رفع اليدين في التكبير بكل خفض ورفع عن أكثر من 11 صحابيا، ومن هؤلاء عبد الله بن عمر الذي روى حديث الرفع في الأربعة المواضع، فدل ذلك على مشروعية وجواز ذلك، ولكن أحيانا، فالغالب العام الرفع في المواضع الأربعة، لا يعني يرفع يديه في التكبير عند تكبيرة الإحرام وعند الخفض إلى الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. هذا هو الغالب العام. وأحيانا في كل خفض ورفع، في كل ما رفع أو خفض فإنه يرفع يديه، وهذا أحيانا ليس دائما. قال: والضم والتوجه بعد التكبيرة. الضم مر معنا الكلام عليه، والتوجه بعد التكبيرة يعني الاستفتاح بما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره من الأحاديث الأخرى الصحيحة، والتعود والتأمين. والصحيح أن التعود أيوة من المستحبات، دعاء الاستفتاح من المستحبات في حديث أبي هريرة، فإنه يدل صريحا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمهم ولم يأمرهم جميعا، وإنما أخبر به حين سأله أبو هريرة رضي الله عنه. والتعود وفيه خلاف، فمن أهل العلم من قال واجب لنص الآية، ومن أهل العلم من قال مستحب، والأحوط هو القول بالوجوب في استفتاح القراءة في الصلاة في أول الصلاة لظاهر الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا التأمين الصحيح أنه واجب لما سبق في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فإذا أمن فأمنوا. وقراءة غير الفاتحة معها، وهذا كذلك الصحيح أنه واجب لمن تيسر له ذلك ولو بشيء يسير ولو بآية. والتشهد الأوسط كذلك صحيح أنه واجب. قال: والأذكار الواردة في كل ركن. وهذه الأذكار منها ما هو مستحب مثل الزائد عن التسبيح في الركوع والسجود، فما زاد فهو مستحب، والإتيان به ولو مرة واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يعهد أنه ترك أو أجاز ترك مثل ذلك. وأما ما زاد من الأدعية والأذكار فهو من المستحبات. قال: والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. بما ورد لأن هذا هو الأفضل، التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدعية، خصوصا في التشهد الأخير وفي السجود. وما لم يرد يعني مما سواء لم يرد في نفس هذا الموضع أي في السجود أو في التشهد، أو ولو ثبت في السنة بأدعية أخرى صحيحة، أو لم يرد مطلقا من الدعاء المباح، كان يسأل الله التوفيق في تجارة أو في زواج أو غير ذلك مما يجوز الدعاء به في هذه المواضع التي شرع فيها الدعاء. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.
طيب، هذا سائل من الشبكة يقول: رجل متزوج ويريد أن يتزوج الثانية بدون علم الأولى، هل يجوز له ذلك؟ وهل إيش هذا؟ وهل يخبر أبو المرأة الثانية أنه متزوج؟ نعم يخبر، إذا سئل يخبر أبو المرأة الثانية أنه متزوج، وأما المرأة الأولى فليس من الشرط أن يخبرها، لكن من حسن العشرة ومن المصلحة إذا كانت في ذلك مصلحة أن يخبرها. هذا هو الأولى، والله تعالى أعلم، ولا دليل يدل على وجوب ذلك والإلزام به. وقد أفتى عدد من أهل العلم بجواز ذلك من دون إخبار الأولى إذا كان في ذاك مصلحة، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.